بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من كتاب الصلاة في كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية الفقه السنة المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف: باب استقبال القبلة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: استقبلوا القبلة من لها اهتدى، وتائه عليه أن يجتهد، وحيث بان مخطئا فليستدر وليمضي في صلاته كما أثر. قال شيخنا زيد شارحا لهذا النظم: قوله يستقبل القبلة من لها اهتدى، أي إنه يجب على المصلي أن يستقبل في صلاته القبلة المنصوص عليها في قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وما ذلك إلا لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، إذ لم يمنع من ذلك مانع قهري ثم إن المصلي لا يخلو إما أن يمكنه مشاهدة الكعبة كمن يصلي في المسجد الحرام، أو لا يمكنه كمن يصلي خارج المسجد الحرام ولو بقرب منه أو من أهل الآفاق البعيدة أو ما يسمون بالآفاقيين. ومن كان يمكنه مشاهدة الكعبة فيجب عليه استقبال عينها، ولا يجوز له ولا يجزئه أن يزيغ عنها أي يميل عنها. وإن كان لا يمكنه مشاهدتها الكعبة فعليه أن يستقبل جهتها ويتحرى الوسط، لأن هذا هو الذي يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد روى الترمذي في سننه ما يدل على السعة واليسر في هذا الشأن، شأن القبلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لأهل الشمال والجنوب بالنسبة للحرم المكي، ولكل أهل جهة من السعة مثل ما لأهل الشام والجنوب، فيجب أن يعلم ويفهم. يعني من كانت قبلته مثلا شرق مكة أو غربها في داخل السعودية أو خارجها، فقبلته ما بين الشمال والجنوب. قوله: وتائه عليه أن يجتهد، أين من خفيت عليه القبلة وجهل الأدلة لظلمة أو غيم أو غبرة، أي غبار ونحو ذلك، وجب عليه أن يسأل من لديه علم بجهة القبلة، فإن لم يجد من يرشده من ذوي العلم بالجهة فعليه أن يجتهد ويصلي إلى الجهة التي يؤدي إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ولو تبين له خطأ بعد الفراغ من صلاته رحمة من الله ويسرا ورفعا للمشقة والحرج. قوله: وحيث بان مخطئا فليستدر وليمضي في صلاته كما أثر، إذا تبين الخطأ لمن اجتهد في إصابة جهة القبلة وهو في صلاته وبنت له الجهة الصحيحة، فإنه يلزمه أن يستدير إليها ويمضي في صلاته بلا قطع لها، لما روى أحمد والبخاري والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا النص هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: كما أثر، أي وهو يفيد وجوب المضي في الصلاة لمن اجتهد في القبلة فأخطأ ثم تبين له الصواب أثناء صلاته بأي وسيلة من الوسائل الشرعية. كما يفيد أيضا أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ما لم يمنع مانع قهري بأي سبب كما تقدم قريبا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: واستقبل العين قريب والجهة يجعل ناء شطرها توجهه إن رمت نسا فتلو قول ربك وحيثما كنت فولي وجهك. قوله واستقبل العين قريب أي إن فرض القريب من الكعبة المشاهد لها استقبال عينها، فإن زاغ عنها فقد ترك القبلة، ومن ترك القبلة مختارا بطلت صلاته. قوله والجهة يجعل ناء شطرها توجهه، المراد بالناء البعيد عن القبلة وشطره والجهة، والمعنى أن فرض البعيد عن الكعبة الجهة للعين، لأن إصابة العين ليس في مقدوره. ولذا قال الناظم إن رمت نسا فاتلو قول ربك وحيثما كنت وولي وجهك، والمعنى إن أردت دليلا صريحا على أن فرض البعيد عن الكعبة هو استقبال الجهة للعين فاتلو قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى وولي وجهك شطر المسجد الحرام أي نحو المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي ناحيته. وإلى هذا ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد وجماهير الأمة سلفا وخلفا، والحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة ولم يحرج أمته في شتى بقاع المعمورة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وللمسافر صح فعل النافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبل كما روى فعل النبي المرسل. الشرح معنى هذين البيتين أنه يصح للراكب سواء كان في السفر أو في الحضر أن يصلي النافلة على مركوبه أيا كان نوعه، سواء كان راحلة أو حمارا أو فرسا أو سيارة أو طائرة أو سفينة، وسواء كان ذلك في البر أو البحر أو الجو، كل ذلك يجوز للراكب فيه التنفل بالصلاة ويؤمن في ركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. أما قبلته فحيثما اتجه به مركوبه، غير أنه عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام يجب أن يستقبل القبلة عند ذلك وبعده لا يضر إلى أي جهة من الجهات اتجه بمركوبه. فقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا، ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به. وزاد البخاري يومئ أي في الركوع السجود في الترمذي، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، أي أن في المكتوبة لابد يستقبل القبلة ولابد أن ينزل على الأرض ويأتي بالركوع والسجود بدون إيماء، ذلك عند القدرة على ذلك. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة إدابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. قلت وفي هذا التشريع الكريم فتح عظيم لأبواب الخير والإحسان على مصاريعها، ليلي منها هذا الإنسان الفقير الضعيف إلى خالقه وباريه بصفة دائمة ليس لها انتهاء ولا انقطاع إلا الموت، ليكون دائما ذاكرا لله مستغفرا له تائبا إليه مستعينا به منطرحا بين يديه يرجو رحمته ويخاف عقابه، يجي يحب السعادة ويعد لها أي يستعد لها، ويكره الشقاء ويفر من أسبابه وموجباته، مستثمرا جميع أوقاته في الطاعات وسائر القربات. ألا وإن أقوى صلة تصل العبد بربه الصلاة ذات الركوع والسجود والخشوع والقيام والقعود. نعم الصلاة المشتملة على كل قول حسن وفعل جليل وأدب رفيع وخلق عظيم، ما ذلك إلا لأن المصلي ينسب الرب وجهه لوجهه، ينسب الرب وجهه لوجهه في الصلاة ما لم يلتفت بقلبه وجوارحه. يا لله ما أكرمه من موقف وما أشرفه من مقام وما لذه من لقاء بالمناجاة المشروعة بين رب العلي الأعلى الغني الحميد وبين العبد الضعيف الذي شرفه الله وقربه بهذه الفريضة وغيرها من الطاعات. فعلى المسلم والمسلمة أن يستكثروا من الصلاة أناء الليل وأناء النهار، وفي حالات الشدة والرخاء، وفي حالات السفر والحضر، وفي حال أي الإقامة، وفي حال الصحة والمرض، وإلى القبلة وإلى غيرها من الجهات في حدود ما أذن الله في ذلك وشرع، وعند امتطاء المركوبات والسير في قضاء الحاجات وتحقيق المطالب العاليات. والناس يا أخي المسلم منهم الكيس الفطن الحريص على استثمار الأوقات في الصلاة فريضة ونوافل بل وفي سائر الطاعات، ومنهم المسوف الكسل والغافل المغرور تمر به الأوقات وتذهب إلى غير رجعة ولم يستفد منها خيرا ولم يودع فيها ما يقدم عليه عندما يرتحل من هذه الدار إلى دار القرار. ومنهم متوسط الحال الذي يقبل على الله ساعة ويغفل عنه ساعات، ولله في خلقته مطلق التصرف. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وحيث إن الحقيقة يجب أن تقال فأقول ما أولى مسجل هذا السبر والتقسيم للغير أن يبكي على نفسه بدل الدموع دما على شباب قد انصرم وذهبت أوقاته في غفلة ما كان ينبغي أن تكون، وعدم فهم لقدر الشباب وما عنه من تساؤلات ستكون، وعلى عمر أوشك على الانتهاء رغم قلة الزاد بسبب التقصير في جنب الله وعدم الاستعداد ليوم المعاد، غير أن لي في ربي الكريم الرحيم أملا عظيما ورجاء خالصا صادقا أن يسر عوراتي ويؤمن روعاتي وأن يبدل سيئاتي حسناتي كما وعد، ووعده الحق إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا، وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأن يتغمدني برحمته التي كتبها لعباده المتقين وأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين. ولئن كان كل نفس تتغنى بما تهوى وتحب وتتمثل بما تقتنع فيه فإنه ينبغي لي أن أتمثل متغنيا بقول الشاعر: قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حيث تبلى ناخرة، فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، فبحار جودك يا إلهي زاخرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 12 من كتاب الصلاة في كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية الفقه السنة المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف: باب استقبال القبلة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: يستقبل القبلة من لها اهتدى وتائه عليه أن يجتهد، وحيث بان مخطئا فليستدر وليمضي في صلاته كما أثر. قال شيخنا زيد شارحا لهذا النظم: قوله يستقبل القبلة من لها اهتدى، أي إنه يجب على المصلي أن يستقبل في صلاته القبلة المنصوص عليها في قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وما ذلك إلا لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، إذا لم يمنع من ذلك مانع قهري. ثم إن المصلي لا يخلو إما أن يمكنه مشاهدة الكعبة كمن يصلي في المسجد الحرام، أو لا يمكنه كمن يصلي خارج المسجد الحرام ولو بقرب منه أو من أهل الآفاق البعيدة أو ما يسمون بالآفاقيين. ومن كان يمكنه مشاهدة الكعبة فيجب عليه استقبال عينها، ولا يجوز له ولا يجزئه أن يزيغ عنها أي يميل عنها، وإن كان لا يمكنه مشاهدتها الكعبة فعليه أن يستقبل جهتها ويتحرى الوسط، لأن هذا هو الذي يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد روى الترمذي في سننه ما يدل على السعة واليسر في هذا الشأن، شأن القبلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لأهل الشمال والجنوب بالنسبة للحرم المكي، ولكل أهل جهة من السعة مثل ما لأهل الشام والجنوب، فيجب أن يعلم ويفهم. يعني من كانت قبلته مثلا شرق مكة أو غربها في داخل السعودية أو خارجها فقبلته ما بين الشمال والجنوب. قوله: وتائه عليه أن يجتهد بين من خفيت عليه القبلة وجهل الأدلة لظلمة أو غيم أو غبرة أي غبار ونحو ذلك، وجب عليه أن يسأل من لديه علم بجهة القبلة، فإن لم يجد من يرشده من ذوي العلم بالجهة فعليه أن يجتهد ويصلي إلى الجهة التي يؤدي إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ولو تبين له خطأ بعد الفراغ من صلاته رحمة من الله ويسرا ورفعا للمشقة والحرج. قوله: وحيث بان مخطئا فليستدر وليمضي في صلاته كما أثر، إذا تبين الخطأ لمن اجتهد في إصابة جهة القبلة وهو في صلاته وبانت له الجهة الصحيحة، فإنه يلزمه أن يستدير إليها ويمضي في صلاته بلا قطع لها، لما روى أحمد والبخاري والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا النص هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: كما أثر، أي وهو يفيد وجوب المضي في الصلاة لمن اجتهد في القبلة فأخطأ ثم تبين له الصواب أثناء صلاته بأي وسيلة من الوسائل الشرعية، كما يفيد أيضا أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ما لم يمنع مانع قهري بأي سبب كما تقدم قريبا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: واستقبل العين قريب والجهة يجعل ناء شطرها توجهه، إن رمت نصا فتلو قول ربك وحيثما كنت فولي وجهك. قوله: واستقبل العين قريب، أي إن فرض القريب من الكعبة المشاهد لها استقبال عينها، فإن زاغ عنها فقد ترك القبلة، ومن ترك القبلة مختارا بطلت صلاته. قوله: والجهة يجعل ناء شطرها توجهه، المراد بالناء البعيد عن القبلة، وشطره والجهة، والمعنى أن فرض البعيد عن الكعبة الجهة للعين، لأن إصابة العين ليس في مقدوره. ولذا قال الناظم: إن رمت نصا فاتلو قول ربك وحيثما كنت وولي وجهك، والمعنى إن أردت دليلا صريحا على أن فرض البعيد عن الكعبة هو استقبال الجهة للعين فاتلو قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي ناحيته. وإلى هذا ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد وجماهير الأمة سلفا وخلفا، والحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة ولم يحرج أمته في شتى بقاع المعمورة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وللمسافر صح فعل النافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبل كما روى فعل النبي المرسل. الشرح معنى هذين البيتين أنه يصح للراكب سواء كان في السفر أو في الحضر أن يصلي النافلة على مركوبه أيا كان نوعه، سواء كان راحلة أو حمارا أو فرسا أو سيارة أو طائرة أو سفينة، وسواء كان ذلك في البر أو البحر أو الجو، كل ذلك يجوز للراكب فيه التنفل بالصلاة ويؤمن في ركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. أما قبلته فحيثما اتجه به مركوبه، غير أنه عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام يجب أن يستقبل القبلة عند ذلك، وبعده لا يضر إلى أي جهة من الجهات اتجه بمركوبه. فقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا، ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به. وزاد البخاري يومئ أي في الركوع السجود في الترمذي، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، أي أن في المكتوبة لا بد يستقبل القبلة ولا بد أن ينزل على الأرض ويأتي بالركوع والسجود بدون إيماء، ذلك عند القدرة على ذلك. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة إدابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قلت: وفي هذا التشريع الكريم فتح عظيم لأبواب الخير والإحسان على مصاريعها، ليلي منها هذا الإنسان الفقير الضعيف إلى خالقه وباريه بصفة دائمة ليس لها انتهاء ولا انقطاع إلا الموت، ليكون دائما ذاكرا لله مستغفرا له تائبا إليه مستعينا به منطرحا بين يديه يرجو رحمته ويخاف عقابه، يجي يحب السعادة ويعد لها أي يستعد لها، ويكره الشقاء ويفر من أسبابه وموجباته، مستثمرا جميع أوقاته في الطاعات وسائر القربات. ألا وإن أقوى صلة تصل العبد بربه الصلاة ذات الركوع والسجود والخشوع والقيام والقعود. نعم، الصلاة المشتملة على كل قول حسن وفعل جليل وأدب رفيع وخلق عظيم، ما ذلك إلا لأن المصلي ينسب الرب وجهه لوجهه، ينسب الرب وجهه لوجهه في الصلاة ما لم يلتفت بقلبه وجوارحه. يا لله ما أكرمه من موقف، وما أشرفه من مقام، وما لذه من لقاء بالمناجاة المشروعة بين الرب العلي الأعلى الغني الحميد وبين العبد الضعيف الذي شرفه الله وقربه بهذه الفريضة وغيرها من الطاعات. على المسلم والمسلمة أن يستكثروا من الصلاة أناء الليل وأناء النهار، وفي حالات الشدة والرخاء، وفي حالات السفر والحضر، وفي حال أي الإقامة، وفي حال الصحة والمرض، وإلى القبلة وإلى غيرها من الجهات في حدود ما أذن الله في ذلك وشرع. وعند امتطاء المركوبات والسير في قضاء الحاجات وتحقيق المطالب العاليات، والناس يا أخي المسلم منهم الكيس الفطن الحريص على استثمار الأوقات في الصلاة فريضة ونوافل بل وفي سائر الطاعات، ومنهم المسوف الكسل والغافل المغرور تمر به الأوقات وتذهب إلى غير رجعة ولم يستفد منها خيرا ولم يودع فيها ما يقدم عليه عندما يرتحل من هذه الدار إلى دار القرار. ومنهم متوسط الحال الذي يقبل على الله ساعة ويغفل عنه ساعات، ولله في خلقته مطلق التصرف، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وحيث إن الحقيقة يجب أن تقال فأقول: ما أولى مسجل هذا السبر والتقسيم للغير أن يبكي على نفسه بدل الدموع دما على شباب قد انصرم وذهبت أوقاته في غفلة ما كان ينبغي أن تكون، وعدم فهم لقدر الشباب وما عنه من تساؤلات ستكون، وعلى عمر أوشك على الانتهاء رغم قلة الزاد بسبب التكسير في جنب الله، وعدم الاستعداد ليوم المعاد، غير أن لي في ربي الكريم الرحيم أملا عظيما ورجاء خالصا صادقا أن يستر عوراتي ويؤمن روعاتي وأن يبدل سيئاتي حسنات كما وعد، ووعده الحق، إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأن يتغمدني برحمته التي كتبها لعباده المتقين وأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين. ولئن كان كل نفس تتغنى بما تهوى وتحب وتتمثل بما تقتنع فيه، فإنه ينبغي لي أن أتمثل متغنيا بقول الشاعر: قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حيث تبلى ناخرة، فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، فبحار جودك يا إلهي زاخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.